يا راغبا في كل علم نافع
ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه مطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد،
زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن، وتعلم الفقه الميسر عاملا بالشرع دون تعصب لفلان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم طلاب العلم في أكاديمية زاد في دورتها الثانية، وأنتم في المستوى الثاني. لقاؤكم هذا أيها الإخوة والأخوات هو اللقاء الثامن، مجلس نرجو من الله عز وجل أن يكون مجلسا مباركا موفقا مسددا. هذا اللقاء أيها الإخوة والأخوات وهذه الحلقة نتحدث فيها وإياكم ونتدارس عن حكم أمر عظيم من أحكام هذه الصلاة. إن الصلاة أيها الإخوة هي صلة بين العبد وربه عز وجل، إلا أن هذه الصلاة ليست إصلاحا فقط لحال المسلم مع ربه، بل إن الله تعالى جعل فيها الخير للمسلم في خاصة نفسه، فإن الصلاة تعود على قلبه بالطمأنينة والانشراح، ولذلك أمر الله عز وجل بالاستعانة بها على أمور الدين والدنيا، فقال سبحانه: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. هذه الصلاة والصبر كذلك ثقيلان، والصلاة ثقيلة إلا على من كان خاشعا مقبلا على الله عز وجل. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا حزبه شيء فزع إلى الصلاة، ولما حصل الكسوف فزع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة، وقال: إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. هذه الصلاة ملاذ المتقين، وهي سعادة الأبرار والصالحين. هذه الصلاة جنة في الدنيا قبل جنة الآخرة، يجدون بها أنسهم وسعادتهم، وإذا وضعوا جباههم على الأرض بثوا شكواهم وذكروا سؤلهم وحاجتهم لربهم سبحانه وتعالى. ومع ما في هذه الصلاة من صلاح حال العبد وصلاح قلبه ونفسه، فيها أيضا صلاح لحال الأمة جميعا. ولذلك شرع لهذه الصلاة أن تكون جماعة، ففي حصول الجماعة رحمة وألفة ومحبة، فالأمير يقف بجانب المأمور، والغني بجانب الفقير، والقوي بجانب الضعيف، والشريف بجانب الوضيع، بل إن الخصم في المحكمة يقف في هذا الصلاة بجوار خصمه، يقفون جميعا إلى قبلة واحدة، يصطفون على سائن واحد. هذا الاصطفاف يرجى منه أن تتفق قلوبهم، ولذلك كان عليه الصلاة والسلام إذا سوى الصفوف يقول: عباد الله، لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. إن صلاة الجماعة فيها ألفة لأهل الإيمان، وفيها إظهار لهذه الشريعة التي ترضي الرحمن سبحانه وتعالى. فإنك إذا رأيت المسلمين في مشهد مهيب يجتمعون في موضع واحد في صلاة العيد مثلا، أو في صلاة الجمعة، أو في مسجد كبير يجمعهم على إمام واحد، بل لو نظرت إلى صلاتهم في المسجد الحرام وهم يصطفون خلف إمام واحد يصلون إلى هذه الكعبة لرأيت منظرا يدلك على عظيم هذا الدين وعلى ما حصل لأهل الإيمان من أثر في نفوسهم وأثر في سلوكهم. فإن الغني لا يجد له حقا أن يتقدم على غيره من الفقراء، وأولى الناس بالمقدمة من تقدم بالحضور، ومن أتى مبكرا كان أحق بالمكان ممن يأتي بعده. لذلك فإن صلاة الجماعة والإخوة هي من شعائر هذا الدين الظاهرة التي ينبغي أن تحيا. ولما كانت من هذه الفضيلة وهذه المنزلة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فضلها، فقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ أي الفرد ب27 درجة، وهي مع هذا الفضل واجبة، فإن الله تعالى أمر بها فتجب على الرجال دون النساء وتجب على المقيمين، وهذا ظاهر. وقال بعض العلماء تجب كذلك على المسافر، أما على المقيم فإن النصوص العامة كانت في وجوبها على المستوطنين الذين هم في البلد، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لا أتوهما ولو حبوا، لو كان يحبو كالصبي الصغير لا أتى إلى هذه الصلاة جماعة لعظيم فضلها، لكنه لنفاقه ثقلت عليه وشقت عليه فأصبح لا يستطيع أن يأتيها. قال عليه الصلاة والسلام: ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام وآمر رجلا يصلي بالناس ثم أخالف إلى أقوام لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه هم، قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى أقوام لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. وهذا الوعيد منه عليه الصلاة والسلام لا يكون إلا في أمر واجب. وفي الحديث فائدة من قوله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام وآمر رجلا يصلي بالناس ثم أخالف إلى أقوام. الحديث من فوائد الحديث أنه يجوز للمحتسب أن يتخلف عن صلاة الجماعة احتسابا لأمر الناس بها، فإن من الناس من رأى المحتسب ينبه الناس على الصلاة ويقول لهم: هيا إلى الصلاة والصلاة قد أقيمت، يقول: ما باله هو لا يصلي، ما باله هذا الرجل لا يصلي، هذا لا يصلي لقيامه بالاحتساب على غيره. وكذا المعلم في المدرسة ربما لم يصلي مع الجماعة من أولها ليأمر الناس بالصلاة والطلاب ليحسنوا صلاتهم، فذلك جائز كما قال صلى الله عليه وسلم: آمر رجلا يصلي بالناس ثم أخالف إلى أقوام. وفي فضل صلاة الجماعة وما يدل على وجوبها أحاديث كثيرة نذكرها إن شاء الله بعد فاصل يسير، فانتظرونا أيها الإخوة والأخوات بعد الفاصل يتم لكم بعض الأحاديث التي تدل على عظيم فضل هذه الصلاة، فانتظرونا يرعاكم الله.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما، فإن ذلك يحزنه. أدب يعلمنا إياه نبينا صلى الله عليه وسلم من خلال النهي عن التناجي، وهو أن يستأثر اثنان بالحديث سرا دون الثالث، أو ثلاثة دون الرابع، أو أربعة دون الخامس، وهكذا. فإن هذا لون من إلحاق الأذى بالمسلم، لأنه يعود عليه بالحزن والخوف، وربما ظن أن ذلك لاحتقاره والحط من كرامته، فيزيده ذلك غما وحزنا. لذا حرم الإسلام التناجي كما قال تعالى:
ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان.
ومن صور التناجي المحرمة أن يتكلم اثنان بلغة مختلفة لا يفهمها الثالث، أو أن يكتب أحدهما للآخر في ورقة والثالث جالس ولا يمكنه الاطلاع على ما كتب. قال النووي رحمه الله: وفي معناه، أي معنى التناجي، ما إذا تحدث بلسان لا يفهمه، لأن العلة موجودة. فإذا كان الحديث دائرا بين اثنين بداية، ثم أتى ثالث وأراد أن يدخل بينهما، فإن ذلك لا يجوز إلا بإذنهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان اثنان يتناجيان فلا تدخل بينهما. واعلم أنه إن دعت الضرورة إلى التناجي فإنه يكون مباحا بشرطين: الأول أن تكون هناك مصلحة راجحة على مفسدة التناجي، الثاني أن يكون ذلك بإذن الشخص الثالث ورضاه، وإلا حرم. فالتناجي من تسويل الشيطان وتزيينه، فإذا أحسست بحزن من جراء تناجي بعض الناس أمامك فاستعذ بالله وتوكل عليه، فإنه سبحانه كافيك من كل سوء وكيد. قال تعالى:
إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
حياكم الله يا طلاب العلم، مرحبا وأهلا بكم. بعد هذا الفاصل نتم الحديث عن حكم صلاة الجماعة، ونذكر ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على وجوبها. فإن صلاة الجماعة هي من سنن الهدى التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أمر الله جل وعلا بها في حال الخوف، إذ قال سبحانه وتعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. فأمر الله عز وجل بالجماعة حال الخوف، وهذا دليل يدل على وجوب الجماعة في حال الأمن من باب أولى. فإنه إذا كان الناس في حال الخوف يؤمرون بالجماعة، فإن أمرهم بها حال اطمئنانهم آكد. بل إن رجلا أعمى كما في صحيح مسلم قد جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن بصري قد كف وليس لي قائد يقودني إلى المسجد، هل تجد لي من رخصة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: إذن أجب. ولم يرخص له النبي صلى الله عليه وسلم في ترك الجماعة مع أنه كفيف. وهذا الحديث من الأدلة الظاهرة على وجوب صلاة الجماعة. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص لكعب بن مالك لما ذهب بصره ولم يستطع المجيء للمسجد، بما أنه بينه وبين المسجد طريق وعرة لا يستطيع الوصول وليس له قائد يقوده. والجمع عند العلماء بين الأحاديث أن الأصل هو وجوب الجماعة، لكن إذا ترتب على مجيء المرء للجماعة ضرر فإن الضرر ينتفي والضرر يزال، ولا تجب الجماعة على من كان حضوره يضر بصحته ويضر به. وهذه الجماعة والإخوة حرص عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان مسعود رضي الله عنه يقول كان في صحيح مسلم: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن. هذا من المسعود رضي الله عنه الذي مولي علما كما يقول عمر رضي الله عنه، ومن أفقه الصحابة من أعلمهم وصاحب السواد والسر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن مسعود: فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، ولو تركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. هذا الأثر عن مسعود رضي الله عنه يدل على شدة حرص الصحابة رضي الله عنهم على هذه الصلاة، وأن من تخلف عنها لم يكونوا يرتابوا بنفاقهم ومخالفته لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في شأن من كان مقيما. أما من كان مسافرا فإن من أهل العلم من أوجب الجماعة عليه لعموم الأدلة وللأمر بالجماعة في صلاة الخوف، والغالب أن حال الخوف تكون في السفر لما حصل النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك قالوا بوجوبها على المسافر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمالك بن الحويرث: فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكما وليأمكما أكبركما. قالوا فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجماعة. وذهب جمهور العلماء وجماهير الفقهاء إلى عدم وجوب صلاة الجماعة على المسافر لأدلة، منها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال في مسجد الخيف لما جاءه الرجلان في صلاة الفجر ولم يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الفجر في المسجد، قال عليه الصلاة والسلام: ما لكما، ألستما بمسلمين؟ قال: بلى يا رسول الله، ولكننا صلينا في رحالنا. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا صليتم في رحالكم ثم أتيتم مسجد الجماعة فصلي معهم فإنها لكم نافلة. ولم ينكر عليه الصلاة والسلام عليهم أنهم صلوا في رحالهم. وكذلك يجوز المسافر أن يجمع الصلاة وفي جمعه للصلاة ترك لجماعة، وهذا نقوله على وجه الجواز والبيان، وإلا فإن الأصل أن المرأة يصلي مع الجماعة لأنها من سنن الهدى، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجد رخصة لمن سمع النداء. فإذا كان المرء نازلا يسمع النداء والناس يصلون جماعة ينبغي له أن يحرص على الصلاة معهم، وإذا كانوا في سفر وكانوا جماعة ينبغي لهم أن يصلوا جماعة ولا يصلوا فرادا. إلا أن جماهير أهل العلم يرخصون المسافر في ترك الجماعة، فلو كنت في طريقك من جدة إلى الرياض أو من بلد إلى بلد أخرى وحان وقت صلاة العصر وأنت مسافر لا يجب عليك وجوبا أن تأتي بلدا من البلدان وأن تصلي الجماعة معهم، لك أن تصلي منفردا، ولكن إن استطعت أن تصلي جماعة ولم يشق عليك ذلك فإن هذا هو الأكمل والأولى. وصلاة الجماعة لها فضل وحكم. أما الفضل فيدركه المرء بإدراك أي جزء من الصلاة. إذا أدركت أي جزء من الصلاة فإنك قد أدركت فضل الجماعة، بل إن المرء يدرك الثواب والفضل بنيته. لو خرجت من بيتك لا يخرجك إلى جماعة فإنك تؤجر على ذلك، لكن أحكام الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم إلى الصلاة والإمام ساجد فاسجدوا معه ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، كما رواه الإمام أحمد رحمه الله وأبو داود وصححه الشيخ الألباني رحم الله الجميع. هذا الحديث فيه دلالة على أن المسبوق يدخل إلى الصلاة في أي موضع يجد الإمام عليه، وفيه دلالة كذلك أن الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة. والمقصود هنا بالإدراك أيها الإخوة هو إدراك الحكم. مثاله: إذا كانت هذه الصلاة هي صلاة الجمعة وقد أدركت منها ركعة، فإنك بذلك تكون مدركا للجمعة وتأتي بركعة أخرى. أما إن أدركت دون الركعة في يوم الجمعة فإنك في هذه الحال لا تصليها جمعة، فلو أتيتهم في التشهد الأخير فإنك لم تدرك ركعة، لذلك لم تدرك حكم الجماعة فتصليها ظهرا بأربع ركعات. هذا مثال. مثال آخر يتبين فيه إدراك الحكم: لو كنت مسافرا وأتميت بمقيم فإنك إن أدركت ركعة يجب عليك أن تأتم به وأن تصلي أربعا، لأنه إنما جعل الإمام ليؤتم به، وقد أدركت حكم صلاته وصلاته كانت تامة، يجب عليك أن تتم الصلاة. وإذا أتيت إلى الصلاة ولم تدرك مع المقيم ركعة، إنما أتيت وهم في الركعة الأخيرة بعد الركوع فلم تدرك الركعة الأخيرة، فإنك في هذه الحال أدركت فضل الجماعة ولم تدرك حكمها، يجوز لك أن تقتصر على ركعتين. هذا الذي رجحه شيخ الإسلام رحمه الله وجماعة من العلماء. بهذا أيها الإخوة نكون قد أتينا على جملة من أحكام صلاة الجماعة، في حكمها، في فضلها، في إدراكها. ويرد السؤال: من يعذر عن هذه الجماعة؟ من يعذر في ترك الجماعة؟ هذا الجواب عن هذا السؤال سنتركه إن شاء الله بعد هذا الفاصل، فانتظرونا أيها الإخوة لنبين لكم جوابا عما أثرنا سؤاله، ونحن بانتظاركم بإذن الله عز وجل.
بشرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
هل تظن العلم وجبة سريعة تجهز وتؤكل في لحظات؟ بل يحتاج طالب العلم إلى صبر طويل. قال يحيى بن أبي كثير: لا يستطاع العلم براحة الجسم، فيصبر على حضور مجالس العلم ودوراته أو متابعتها عبر الشبكة أو الفضائيات العلمية، ويصبر على المراجعة حتى يثبت الحفظ. قال أبو بكر الصبغي عن بعض مسائل العلم: كررتها على نفسي 1000 مرة حتى تحققتها. ويصبر على السهر في تحصيل العلم، فإن في النهار أشغالا. قال بعض الفضلاء: متى تبلغ من العلم مبلغا يرضي وأنت تؤثر النوم على الدرس والأكل على القراءة. ويصبر على النصب والتعب في تحصيل العلم. قال تعالى في قصة خروج موسى عليه السلام لطلب العلم:
فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا.
ويصبر على إنفاق المال في طلب العلم وشراء الكتب ونحو ذلك. قال إسماعيل بن عياش: ورثت من أبي 4000 دينار أنفقتها في طلب العلم، فاصبر على طلب العلم حتى تنال طرفا منه واسأل الله المزيد. قال تعالى:
وقل رب زدني علما.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
حياكم الله والإخوة والأخوات، ومرحبا بكم بعد هذا الفاصل. وكنا قد سألنا سؤالا: من يعذر في ترك صلاة الجماعة؟ الأصل أن صلاة الجماعة واجبة على كل مسلم من الرجال كان مقيما مستوطنا، وعلى المسافر على رأي جماعة من الفقهاء رحمهم الله. وهذه الجماعة الأصل أن تؤدى حيث ينادى بهن في المساجد. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله: لو لم تكن الجماعة واجبة في المساجد فلما بنيت المساجد. لماذا بنيت المساجد إن لم تكن الجماعة واجبة فيها؟ فإن هجر المساجد وترك الصلاة في المساجد أمر لا يجوز، وإنما يجوز لجماعة أن يصلوا في غير المساجد لأمر عارض، كما لو كانوا في نزهة أو كانوا في مناسبة، أما أو كانوا في موضع عمل يشق عليهم الخروج للمسجد، أما إذا كان الخروج للمسجد ممكنا وليس على وجه الدوام وليس على أما إذا كان الخروج للمسجد ممكنا فإنه يجب ما لم يكن ترك الجماعة في المسجد عارضا. ينبغي ألا تخلى المساجد من الجماعة وأن تعمر، والمسلم يحرص على ذلك. والجماعة واجبة وواجبة في المساجد، وإنما يجوز التخلف عن المسجد لأمر عارض. أما الجماعة في أصلها فيعذر عن التخلف عنها أقوام. الأول ممن يعذر لترك صلاة الجماعة المريض، فإن المريض قد رفع الله عنه الحرج. قال سبحانه وتعالى: ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج. فإن المريض معذور أيها الإخوة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما اشتد به المرض وكان مسجده ملاصقا لحجرته ما استطاع عليه الصلاة والسلام أن يخرج للناس ويصلي بهم، قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فإذا كان المرء مريضا ويشق عليه الخروج أو يضر به الذهاب إلى المسجد فإنه يعذر بترك الجماعة. وهكذا يعذر المرء في ترك الجماعة إذا حضر طعام يشتهيه. قال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بحضرة طعام. فلو فرضنا أن هذا المرء قد هيئ له غداؤه وأقيمت صلاة العصر، فيذهب إلى الصلاة شغل باله في هذا الغداء، هنا نقول تغدى ولو خرجت الصلاة وفاتتك الجماعة. فإن ابن عمر رضي الله عنه وضع له عشاؤه وأكل والناس يصلون، والنبي صلى الله عليه وسلم قد رخص للمرء في ترك الجماعة في حضرة الطعام وفي تأخير الصلاة. قال: لا صلاة بحضرة طعام، لأن حضور الطعام يذهب بالخشوع، والخشوع هو لب الصلاة، هو روحها الذي يستشعره المصلي. وكذلك في حكم حضور الطعام كل مشغل، مما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم مدافعة الأخبثين. قال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان. مدافعة الأخبثين يعنى بها البول والغائط، فمن كان حاقنا للبول أو حاقبا للغائط فإنه إذا أتى إلى الصلاة أتى مشوش الذهن لا يخشع في صلاته، فإنه يذهب ويقضي حاجته، حتى لو ترتب على ذلك فوت صلاة الجماعة. وكذلك في الريح الشديدة والمطر الشديد فإنه يؤذي المرء بترك صلاة الجماعة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر المنادي في الليلة الباردة ذات المطر: صلوا في الرحال، صلوا في الرحال، كما في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. كذلك من أكل ثوما أو بصلا لا يجوز له أن يأتي المسجد ويؤذي الناس برائحته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مصلانا. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من وجدوا معه رائحة البصل والثوم أخرجوه إلى البقيع، هذا ما لم يزل هذه الرائحة. فإذا أكل بصلا أو ثوما وأزال رائحة البصل والثوم بما يذهب بريحها أو أماتهما طبخا فإنه يجب عليه أن يحضر للجماعة. أما إذا أكل ثوما أو بصلا وبقيت رائحة الثوم والبصل معه فإنه يعذر في ترك الجماعة. وهل يجوز له أن يأكل البصل مع قرب وقت الصلاة؟ نقول: آكل الثوم والبصل له أحوال، إما أن يأكل الثوم والبصل لحاجة وضرورة، كأن يكون مريضا ووصف له الدواء بأكل الثوم فكان دواؤه بالثوم أو بالبصل، فمثل هذا يأكل الثوم والبصل، فإن لم يستطع أن يزيل رائحتهما صلى في بيته ويكتب له أجر الجماعة لأنه تخلف عنها لعذر. وهذا شأن كل معذور، كمن يترك الجماعة للخوف على نفسه من عدو أو سبع أو خوف على زوجه يخشى إن خرج في بلد غير آمن إلى الصلاة أن يتعدى على حريمه ونسائه، أو خوف على ماله أو ولده، فإنه يعذر في ترك الجماعة وله أجرها لأنه تركها لعذر. أما إن كان المرء قد أكل الثوم والبصل بنية ترك الجماعة فهذا يأثم. أما إذا أكل الثوم والبصل في الحالة الثالثة لحبه لهما ورغبته بأكلهما وليس ناويا ترك الجماعة وليس محتاجا لهما، إنما هو أكل للمباح، فإنه يجوز له أن يأكل الثوم والبصل ولا يذهب للجماعة، ولكن تكون صلاته بدرجة واحدة ليست ب27 درجة، ويا لها من خسارة. فإن المعذور عن ترك الجماعة يكتب له الأجر تاما للعذر، أما هذا فليس له ذلك. وإذا أقيمت الصلاة وحضرت مسجد الجماعة لا يجوز لك أن تنشغل عن الجماعة بصلاة أخرى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي عند إقامة صلاة الفجر فقال: الصبح أربعا، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه ذلك. ومن هنا قال العلماء: إذا أقيمت الصلاة لا يجوز لمسلم أن يشتغل بالسنة عن الصلاة. وهذا اللفظ عام، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا مكتوبة. فلا صلاة هذه نكرة صلاة في موضع النفي، لا صلاة فتشمل هذه الصلاة صغيبة الفجر وغيرها، ولذلك ما يستثنيه بعض العلماء من رغيبة الفجر وأنها تؤدى مع إقامة الصلاة قول يخالف ظاهر هذا الحديث. من هنا نقول: إذا أقيمت الصلاة لا تصلي أي صلاة، لكن لو أنك شرعت في الصلاة وابتدأت بها ثم أقيمت الصلاة فهل لك أن تتم هذه الصلاة أم أنك تقطعها مباشرة أم أنك تتمها خفيفة؟ هذه أقوال لأهل العلم، بسطها إن شاء الله يكون في اللقاء القادم، وهذا مجملها ومختصرها. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في الدين وأن يجعلنا وإياكم من عباده المتقين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
تلك العلوم دروسها ميسورة. في صرح علم الراسخ الأركان. بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.